الفصل السابع: قواعد الاشتباك. إليك ما وصلنا إليه في قصتنا حتى الآن. نبذ الله الأمم وشعوبهم في بابل، وساد على هذه الأمم الآلهة الأدنى منه الذين عين لهم حكمها. تثنية 32 من 8 إلى 9. وحين بدأ الله من جديد مع إبراهيم، كان واضحاً أنه خطط لاسترداد الأمم يوماً ما من خلال تأثير إسرائيل. تكوين 12-3. لكن لتحقيق هذا، سيتحتم إجبار آلهة الأمم على تسليم سلطتهم والسجود. مزمور 82 من 6 إلى 8. وهذا كان يعني صراعاً في كل من العالم المنظور والعالم غير المنظور. وهكذا، بمجرد ظهور إسرائيل كأمة، صارت في مرمى نيران الآلهة. من هو يهوى؟ لم يمضي وقت طويل في القصة الكتابية قبل أن ينتهي الأمر بإسرائيل في وضع حرج غير مستقر. تبين قصة يوسف تكوين من 37 إلى 50 سبب ذهاب شعب إسرائيل إلى مصر، فقد حولت عناية الله الأذى والشر الذي قصد إخوة يوسف أن يصنعوه به إلى خلاص لإسرائيل من المجاعة. تكوين 46 من 3 إلى 4. تكوين 50 20. وكان عدم إصدار الله أمراً لإسرائيل بترك مصر في الحال متعمداً، فالله كان يعلم أن فرعون الذي أكرم يوسف سيموت يوماً ما، وسيحل محله عدو. خروج 1. وكان الله يعلم مسبقاً أن مصر ستخضع بني إسرائيل للعمل بالسخرة. تكوين 15 من 13 إلى 16. كما كان يعلم أنه كان عتيداً أن يخلص إسرائيل حين يحين الوقت المناسب. تكوين 46 4. لكن لماذا الانتظار؟ لدى الله دائماً سبب وجيه للألم. المسألة هي فقط أننا ليس بإمكاننا دائماً رؤية هذا السبب. ومع ذلك، في هذه الحالة يوضح الكتاب المقدس السبب جيداً. بعد هروب موسى من مصر وإقامته في البرية، دعاه الله من العليقة المشتعلة. خروج 3 من 1 إلى 14 كي يرسله مجدداً إلى مصر. وكانت تعليماته بسيطة: قل لفرعون أطلق شعبي. خروج 5-1. لكن كان لفرعون رأي آخر، فقد كان فرعون في مصر هو الإله المتجسد، رمز كل مجدها وقوتها. لم يكن ليسمح لإله ما غير منظور يعبده رعاة غنم من العبرانيين أن يملي عليه أفعاله، بل لم يكن يعلم إن كان إله موسى حقيقياً أم لا. ولذا أجاب فرعون موسى باستهزاء: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ خروج 5-2. لكنه كان على وشك أن يتلقى جواباً موجعاً، فقد كان الله هو الذي أقامه. وأخبر الله موسى قائلاً: ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. خروج 4-21. كان أمام الله معركة عليه أن يقرر خوضها، فبعد أن اضطهد المصريون بني إسرائيل وأقمعوهم لقرون، حان الوقت لأن تعاقب مصر وآلهتها. وكانت تقسية قلب فرعون جزءاً من تلك الخطة. يخبرنا الكتاب المقدس بأن الضربات استهدفت آلهة مصر، وخاصة ضربة الأخيرة موت الأبكار. خروج 12-12 عدد 33-4 التي تبين أنها هجوم مباشر على بيت فرعون. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة. خروج 12-29. لقد استهزأ فرعون بالله، فانقلبت الأحوال عليه على نحو عنيف. وكما قال بولس لاحقاً: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً. غلاطية 6-7. هكذا تممت الضربات المتكررة التي تلقتها مصر في سبيل إطلاق شعب إسرائيل من أرضها الغرض المرجو منها، وسمعت أخبار الهزيمة التي أنزلها إله إسرائيل بمصر وبآلهتها في أماكن بعيدة حتى في أرض كنعان. يشوع 2:8-10. قارن مع خروج 15:16-18. يشوع 9:9. لخص يثرون حمو موسى المدياني هذا الدرس حين رجع موسى أخيراً: الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة. خروج 18:11. لا عجب إذن أن يطرح موسى وهو على الجانب الآخر من البحر الأحمر هذا السؤال البلاغي، مستهزئاً بفرعون وجيشه المفقود: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ خروج 15:11. وبمجرد خروجهم من مصر وعبورهم البحر الأحمر، علم بنو إسرائيل وجهتهم. كانوا خارجين لمقابلة إلههم في بيته ومقره الرئيسي الجديد، جبل سيناء. صدقاً، لم يعلم بنو إسرائيل القدر الكبير عن الله. لم يكن هناك كتاب مقدس على الإطلاق في زمن الخروج، وكانت المعرفة الوحيدة التي اكتسبها بنو إسرائيل عن الله هي من خلال القصص التي سمعوها من آبائهم والتي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل. نستطيع الآن بقراءتنا للقصة في الكتاب المقدس أن نرى بوضوح ما كان الله ينتويه، لكن كان أمام بني إسرائيل الكثير ليتعلموه، وكانت سيناء هي حجرة الدراسة التي سيتعلمون فيها. إسرائيل عائلة الله وممثلوه الأرضيون. حين وقف موسى أمام فرعون قبل الخروج، أخبره برسالة من الله له: إسرائيل ابني البكر، أطلق ابني ليعبدني. خروج 4:22-23. ثمة أهمية لفكرة أن الله له ابن، وفي هذه الحالة كانت الكلمة تشير إلى جميع نسل إبراهيم، وهذا يعود بنا إلى خلق الله لآدم وحواء. أراد الله عائلة بشرية، أراد أن يحيا على الأرض التي خلقها مع البشر الذين خلقهم، وأراد لعائلته غير المنظورة وعائلته المنظورة أن تعيشا معه وأن تعبداه، وأراد للبشر أن يتضاعفوا وأن تصير الأرض بكاملها كجنة عدن. لكن حين نبذ الله البشر عند برج بابل، لم يعد له أبناء إلى أن دعا إبراهيم، وصار شعب إسرائيل عائلة الله الجديدة، وكان الوقت قد حان للرجوع إلى الخطط الأصلية. فكما كان آدم وحواء الحاملين الأرضيين لصورة الله، سيكون على شعب إسرائيل الآن أن يشغل هذا الدور. كانت العودة إلى سيناء رجوعاً إلى الوطن، فحتى المجمع السماوي كان هناك يراقب عودة خطة الله إلى حيز التنفيذ، كما كان أعضاء هذا المجمع شهوداً على قطع عهد جديد بين الله وشعبه الناموس. ناموس الله سلمه مجمع الله. هل أصابتك الدهشة من قولي إن المجمع السماوي كان حاضراً في سيناء حين سلم الله الوصايا العشر؟ إن كنت رأيت من قبل فيلماً عن الخروج وعن الرحلة إلى سيناء، فإنك قطعاً لم ترى فيه ملائكة، لكن يقول الكتاب المقدس إنهم كانوا هناك، بل يقول أيضاً إنهم سلموا ناموس الله. أعمال 7:52-53. عبرانيين 2:1-2. كما يقول أيضاً إن الناموس قد كتب بإصبع الله. تثنية 9:9-10. لابد لتلك اللغة أن تكون مألوفة. الله في صورة إنسان، كان الله حاضراً على جبل سيناء ظاهرا في صورة إنسان تماما كقصص سفر التكوين عن ملاك الرب، وقد قام هو وجنده السماوي بتسليم الناموس لموسى ولشعب إسرائيل. وبعد تسليم الناموس صار بإمكان موسى وهارون وأبناء هارون وسبعين من شيوخ إسرائيل أن يروا إله إسرائيل مرة ثانية في صورة إنسان، ولقد تقابلوا هذه المرة لتناول وجبة طعام. خروج 24 من 9 إلى 11. فكما كان العشاء الأخير في زمن يسوع ختماً للعهد الجديد الذي قطعه بدمه، كانت هذه الوجبة احتفالاً بعهد الله الجديد مع إسرائيل على جبل سيناء، الناموس. أعطى الله إسرائيل الناموس كيما يكونوا قديسين. لويين 19:2. أراد الله أن ينفصل شعبه إسرائيل عن الشعوب الأخرى وأن يمتازوا عن الجميع بصفتهم عائلته. فكما يمتاز الله كلياً عن جميع الآلهة الأخرى وعن كل ما هو أرضي، هكذا كان من اللازم أن يمتاز شعب الله عن الشعوب الأخرى. ما الذي كانت تعنيه القداسة؟ ماذا كان المفهوم الذي يكمن وراءها؟ لم تكن القداسة تعني أن تكون شاذاً أو غريب الأطوار، بل كانت تعني أن يعرف المرء من خلال انتمائه إلى الرب وتكريسه لله واستمتاعه بكل الأشياء الجيدة في الحياة التي تصاحب استقامته أمام الله. أراد الله أن يجتذب إسرائيل الأمم الأخرى لكي ترجع الأمم إليه. تثنية 4:6-8، تثنية 28:9-10. ولهذا يطلق الكتاب المقدس على إسرائيل مملكة كهنة. خروج 19:6. ونوراً للأمم. إشعياء 42:6. إشعياء 49:6. انظر أيضاً إشعياء 51:4. إشعياء 60:3. لقد ورثت الأمة بكاملها مقام إبراهيم لتكون بركة لجميع الأمم. تكوين 12:3. ولاء مؤمن. يعتبر التصالح مع الله طريقة أخرى للحديث عن الخلاص، ولكن بالرغم مما اعتدنا أن نتعلمه في مدرسة الأحد، لم ينال بنو إسرائيل الخلاص بإطاعتهم للقوانين وبالتزامهم بالناموس. وسواء في العهد القديم أو الجديد، لا يكتسب الخلاص ولا يستحق بالجهد البشري مطلقاً، بل يوهب بنعمة الله استجابة للإيمان. كان على بني إسرائيل كذلك، كما نحن أيضاً المولودين بعد موت المسيح وقيامته، أن يكون عندهم إيمان. كان عليهم أن يؤمنوا بأن إلههم هو إله كل الآلهة، وأن يثقوا في أنه جعلهم شعبه، هم وحدهم الذين كان بإمكانهم الدخول إلى إله الآلهة. لم يكن الناموس هو كيف ربح بنو إسرائيل الخلاص، بل كان كيف أظهروا ولاءهم لله الذي آمنوا به. كان الخلاص بالنسبة لرجل إسرائيلي هو الإيمان بوعود إله الآلهة وبصفاته ورفض عبادة إله آخر. كان الخلاص يتعلق بالإيمان والولاء من القلب، لم يكن يتعلق بكسب نقاط من الله من خلال القيام بأعمال صالحة. ارتكب داود الملك أفعالاً بشعة كالزنا والتخطيط للقتل. 2 صموئيل 11. وبحسب الناموس كان متعدياً الناموس ويستحق الموت على جرائمه، ولكنه مع ذلك لم يتزعزع قط إيمانه بيهوى الإله العلي، ولم يحول ولاءه إلى إله آخر، وكان الله رحيماً به. ينطبق الشيء ذاته على العهد الجديد، فإن الإيمان بالإنجيل يعني الإيمان بأن الله إله إسرائيل قد جاء إلى الأرض كإنسان ومات طوعاً على الصليب كذبيحة لأجل خطايانا، وقام من بين الأموات في اليوم الثالث. يجب أن نقبل هذا بالإيمان ثم نبدي ولاءنا ليسوع بأن نترك كل آلهة أخرى، بغض النظر عما قد تقوله تلك الآلهة الأخرى عن الخلاص، يخبرنا الكتاب المقدس بأنه لا خلاص باسم آخر غير اسم يسوع، أعمال 4:12، وأن ذلك الإيمان ينبغي أن يظل سليماً دون أن يؤثر فيه شيء، رومية 11:17-24، عبرانيين 3:19، عبرانيين 10:22-38-39. الإخفاق الشخصي ليس مساوياً لاستبدال إله آخر بيسوع، ويستطيع الله أن يتبين الفارق. لماذا يعد هذا مهماً؟ توجد الكثير من الصور الرمزية المشوقة في حادثة الخروج من أرض مصر وفيما حدث في سيناء، فإن مشهد تناول موسى والآخرين الطعام مع الله وهو في هيئة إنسان على جبل سيناء يلفت انتباهنا على الفور. كان هنالك 70 شيخا مع موسى، وإن أحصيت الأمم التي نبذها الله في تكوين 10 بعد حادثة برج بابل فستجدهم 70، وقد أوكل حكم تلك الأمم إلى أبناء الله، أي إلى آلهة أقل مرتبة، حين أدان إله إسرائيل الأمم، تثنية 4:19-20، تثنية 32:8-9. ولماذا 70 شيخاً و70 من أبناء الله و70 أمة حرمت من ميراثها؟ جاءت هذه التشابهات عمداً، فحين استهل يسوع خدمته الأرضية أرسل 70 تلميذاً، لوقا 10:1. كان هذا الإرسال سابقاً أو نذيراً للإرسالية العظمى، وعدد التلاميذ هذا ينقل فكرة أن تلاميذ يسوع كان من شأنهم أن يستردوا الأمم إلى سيادة ملكوت الله، وسيبلغ ذلك الملكوت صورته النهائية في نهاية الأيام في جنة عدن الكونية الجديدة الوارد ذكرها في رؤيا يوحنا 21-22. أما تكرار الرقم 70 فينقل لنا رسالة، إن عائلة الله الأرضية الجديدة إسرائيل أبناء إبراهيم ستصير الوسيلة لاسترداد ما قد فقد، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا، فقد كتب الرسول بولس في غلاطية 3 أن المؤمنين هم ورثة المواعيد التي أعطاها الله لإبراهيم، وكل من يؤمن بيسوع هو ابن لإبراهيم بالإيمان، غلاطية 3:26-29. هذا يعني أننا أنا وأنت قد كلفنا بمهمة استرداد الأمم من الآلهة، وتقتضي مهمتنا أن نعيد البشر إلى الإيمان بيسوع بعد أن كانوا خاضعين لسيادة روحية لآلهة أخرى. نحن مجمع الله البشري الجديد على الأرض، وحين نتمجد سننضم إلى عائلته الإلهية في جنة عدن الجديدة. يعرض الكتاب المقدس هذه الأفكار في العديد من المواضع، ويصف سفر الرؤيا وراثة المؤمنين لحكم الأمم مع يسوع في نهاية الأيام، رؤيا يوحنا 3:21. وهذا يعني أننا سنحل محل أبناء الله الذين تسلطوا على تلك الأمم منذ حادثة برج بابل. ولهذا يقول يوحنا إن المؤمنين أعطاهم الله سلطاناً أن يصيروا أبناء الله، يوحنا 1:12. قارن هذا مع 1 يوحنا 3:1-3، فإننا في حقيقة الأمر سنحل محل أبناء الله الإلهيين المعادين له في آخر الأيام. هذا هو أيضاً السبب الذي دفع بولس حين كان يكتب للمؤمنين كي يتوقفوا عن اللجوء إلى محاكم العالم لحل نزاعاتهم، إلى أن يقول: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ 1 كورنثوس 6:3. حين نصير آلهة ممجدين على الأرض الجديدة فإننا سنفوق الملائكة في الرتبة، ويوما ما سنجعل مثل يسوع، 1 يوحنا 3:1-3، 1 كورنثوس 15:35-49. وسنحكم معه الأمم، رؤيا يوحنا 2:26، التي يسيطر عليها الآن آلهة معادون. إن المؤمنين نسل إبراهيم الروحي سيبطلون في النهاية ما قساه الأمم من حرمانهم من ميراثهم، وسيبطلون أيضاً لعنة الموت التي ترتبت على الإخفاق في جنة عدن. يجب أن نسلك كمؤمنين بهذا المصير. إن كل شيء في خطة العهد القديم يقود إلينا. عد بفكرك إلى جنة عدن الأولى. أراد الله لعائلتيه الإلهية والبشرية أن تعيشا معاً وتحكما معاً في جنة عدن، وقد أفسد التمرد هذه الخطة، لكن تم إحياؤها ثانية بتحرير إسرائيل من أرض مصر. ومن أبناء إبراهيم كان سيأتي المسيا الذي سيبطل الإخفاق الذي وقع في جنة عدن، تكوين 3:15. فبدون إسرائيل ما كان لنا نصيب، ولهذا السبب بالتحديد ستحاول الآلهة وأتباعها مرة بعد مرة أن تمحو إسرائيل من الوجود.